أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في القول الثاني، ألا وهو القول الذي يعتقد بضرورة أن يكون مرجع التقليد هو الأعلى. ذكرنا وجهين فيما تقدم. الوجه الأول في مشروعية التقليد ذكرناه، والوجه الثاني عن ما عن المحقق الثاني من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلى. تعالوا معي الآن إلى الوجه الثالث وهو الروايات. ذكرت مجموعة من الروايات مجموعة من الروايات عندنا ذكرت. هذا الوجه الثالث ذكرت له مجموعة من الروايات. الرواية الأولى وهي عند تقريبا في المقام عند القائلين بضرورة الرجوع إلى الأعلام هي مقبولة عمر بن حنظلة، هذه المقبولة التي تلقاها الأصحاب والفقهاء بالقبل. هذه الرواية ولما ذكرناه لكن نذكر موطن الشاهد منها: المتنازعين في دين أو ميراث من الموالين في دول الظالمة والجائرة ماذا يفعلون؟ الأمة سلام الله عليهم وضعوا لهم هذه الضابطة. يقول الإمام سلام الله على الإمام الصادق: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا إلى أن قال. واختلفوا فرضنا أهل السنة واختلفوا ذا هذا لمن نرجع في المسألة في فصل الخصومة وحل الإشكالية، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. وهذه تدل حسب ما يرى المستدل على الدعوة تدل على وجوب تقديم من الأعلم والأفقه على غيره، والأفقه لا قال أفقههما يعني الأعلم، وهذا كما لا يخفى واضح كما يقول المستشرق. السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية عنده مناقشتان: المناقشة الأولى المناقشة السندية، حيث لا يرى وثوق توثيق من عمر بن حنظلة، وحتى دعوى أنها مشهورة أو يعني هناك شهرة في تقبلها أو في قبولها لا يعتقد بذلك السيد، مضافا إلى أنه مبنى أصلا الشهرة غير جابرة وغير كاسرة. أقول أنا عمدة الدليل، وهذا ما مبنى تعلمون في مسألة العمل مع الشهرة عندنا ثلاث مباني: مبنى القبول مطلقا أن تكون الشهرة جابرة والشهرة كاسرة، فلو كانت عندنا رواية ولم يعمل بها الفقهاء حتى لو كانت صحيح سند هذه تنتصر لإعراضهم عنه. والعكس بالعكس، هذا على المبنى الأول: لو كانت عندنا رواية ضعيفة السند ولكن نجد أجلاء الفقهاء قديما وحصل القدماء يعملون بها، يقول هذه تجبر وهنها وكسرها فتؤخذ بها كمدرك للشيخ كمدرك للحكم الشرعي. هذا الوجه أو النظرية الأولى في مسألة شهرة الرواية أو الفتوى. صار شهرة الرواية كلام. المبنى الثاني لا، ليست جابرة وليست كاسرة، ما لنا شغل نحن والدليل. هذا ما يتبناه السلخوي قدس الله نفسه السلخوي. السلخوي يرى هذا الرأي بأن الشهرة ليست جابرة وليست كاسرة. واضح إن شاء الله شيخنا شيخنا واضح. المبنى الثالث لا، لا تكون الرواية جابرة ولكن تكون كاسرة. ظهرا هكذا لرأي السيد الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر عليه رحمه الله، هو هذا أنه يرى أن الشهرة لا تكون لا تكون ماذا جابرة، فالرواية الضعيفة تبقى عنده ضعيفة لكن تكون كاسرة. يعني رواية صحيحة وأجل أجلاء الأصحاب
أعرضوا
عنها. لا هذا أكو شيء في البيت أصلا عنده مولان باب تراكم الاحتمالات على رفضها. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. الآن هذا أنا رأي فهم رأيي للسيد الشهيد هو هذا، بس يكون بالعكس هو هذا الصحيح إن شاء الله فترة ما راجعت المبنى. لكن باب نجي سباب الاستطراد الآن. ما الآن كلامنا وين في مبنى السلخوي حدث الله عليه وسلم؟ السلخوي لا يرى أن مقبولة عمر المحضر صالحة للاستدلال. لماذا؟ لأنه ما يؤمن أقل به أن الشهرة جابرة وكاسرة، بالعكس لا جابرة ولا كاسرة. وعليه يقول عمر حنظل لم يرع له فيه توثيق، فذا لا عمل بروايته. هذا من الجهة ماذا؟ السندية. من الجهة الدلالية لاحظوا معي، من الجهة الدلالية يرى السلفي قدس الله نفسه الزكية يقول هذه الرواية ماذا لا يمكن تسريتها إلى من؟ وياي لا يمكن تسريتها إلى المرجع التقليد. يعني لو سلمنا يقول صحة سندها، لكن أنا يقول ماذا لا يمكن لي أن أسريها وين؟ أي أحسنتم، من حيث الدلالة أسريها إلى مرجع التقليد. واضح وله كلام يعني، لكن هنا ينقل السيد حفظ الله ينقل فقط يعني حاصل كلامه ولا في هذا، بأنه يقول بأن هذه الأفقهية والأوصاف الواردة في الرواية المرجحات الحكمين ترجع إلى القضاء وأجنبية عن باب الفتوى، يعني الفقيه الذي يفتي، خصوصا والحال أنه الإمام سلام الله عليه يريد يعالج مشكلة، يعني لأنه ماكو معنى أنه يرجع إلى الأعلم، الأعلم الأمر كله مرتبط برفع الخصومات، وهذا يكتفى بهذا المقدار. ما يقول أنه له رجوع إلى الأعلم مضافا إلى أنه أنا أسرها إلى من؟ وياي إلى مرجع التقليد. لا، هي للإفتاء. لا يمكن ذلك، واضح لا يمكن ذلك. خصوصا هنا في المناقشة الثانية كذلك مسألة ماذا إن هذه نسبية وليست مطلقة كما سيأتي. خب إلى هنا يتحصل يقول الإمام سلام الله عليه إن يقول السيد عليه الرحمة إن هذه أجنبية عن المقام، هذه صفات واردة في الرواية، الصفات الواردة في الرواية ما هي للحكمين، ومن الوضوح ما كان أنه الخصومات هذه لابد من رفعها وحل النزاع فيها، ولا معنى فيها للحكم بالتخيير. يقول أرجع إلى الأعلم فيها، أرجع إلى الأعلم، وهذا يستلزم أنه ماذا لا ترتفع هذه الخصومة، يكتفى بأنه ما ترضيتما عليه. نعم في حال التعارض بين الحكمين ارجع الى الافقه، الى من؟ الأورع، الى الاصدق وما شاكل ذلك، وهذا لا مانع منه، ولكن لا يتعدى الى ماذا؟ الى الفقيه والفتوين المتعارضين, هذا فتوى وهذا فتوى, لكن هذا أعلم من هذا, فإن يجب أن أرجع إلى الأعلى بدليل مقبولة عمر بن حنظلة. واضح إن شاء الله. نعم. وحتى مسألة مثلا الأفقهية أو معدة الأصدقية والأورعية, هذه مختصات الحكمين لا مختصات من؟ الإفتاء والفقيهين المتعارضين في الفتوى, لكي يوجب الرجوع إلى الأعلم فيهم. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. لكن السيد حفظه الله سيد الأستاذ يناقش بأن هذا البيان فيه محل التأمل. أقول الذي يستفاد من هذه الرواية أن الترجيح بالأفقهية ماذا؟ من المرجحات التي اعتبرها الشارع المقدس في مورد الخلاف بين حتى بين الفقهاء, ولا خصوصية لموضع الترافع, يعني المورد لا يخصص الوارد, وهذا مذاق الشارع المقدس. بل يمكن دعوى الأولوية أصلا, حتى يعني الأولوية في الترجيح والأخذ بقول الأعلم وين؟ في الإثباب الإفتاء وفي الفقاهة ورجوع الناس إلى الفقيه, أولى من باب القضاء. لماذا؟ لأن باب القضاء هذه مسألة الآن مسألة جزئية بين شخصين, لكن في مسألة ومذاك اشترط الأعلمية والأفقهية أو الأفقهية والأو بمعنى الأعلمية, والفضل عن الأصدقية والأورعية وما شاكل ذلك. إذا كان في أمر جزئي والشرع اهتم به, فكيف ماذا بمقام الإفتاء؟ فعند المخالفة يجب أن نرجع للعلم, لأن مقام الإفتاء صح التعبير أعظم عند الشارع المقدس من باب الإفتاء, من باب المرافعات اللي أصلا تعتبر هي متفرعة على فقاهة الفقيه, خصوصا على اشتراط أن يكون الذي يحل نزاعات المتخاصمين هو من؟ هو الفقيه مثلا, أو ما ينبه من ينيبه الفقيه. ولذلك يقول لا نرى وجها لخصوصية المقام في وهو باب القضاء. فإذا بنينا على مبنى أن الشهرة جابرة لضعفها, فشو صير وياك؟ تكون هذه الرواية صحيحة ويستدل بها ويستفاد من دلالتها ومن باب الأولوية على ضرورة الرجوع إلى الأعلام. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن القول أصلا, من يقول بأن هذه الرواية ضعيفة السند؟ ومن يقول لك أن عمر بن حنظلة ليس بثقة, بل عند بعض المباني خصوصا المتأخرين يقول بأن عمر بن حنظلة أصلا ماذا؟ أنا الثقات الأجلاء, يعني لا يقل شأن عن محمد بن مسلم وزرارة من الأتراب وبأتراب هؤلاء. فعد ما هو رادة توثيق هذا لا يكشف عدم وثاقة. هل قد توصل الفكرة في المقدار؟
ما ورد في تبعيه.
فعليه إذن النتيجة هكذا. لا يعني هذا من يقول بتوثيقه من خلال القرائن.
نعم.
جمع القرائن التي تتراكم على توثيقه. يعني مو القضية قضية قالب قانوني موجود في علم الرجال, من قيل عنه موثق ومن لم يقل عنه ومسكوت عنه لم يوثق. لا, في الجانب الآخر ممكن أن نتصيد القرائن, وكم ترك المتقدم لمن؟ للمتأخر. يعني ما يمكن ما جمع من قرائن ذاك المتقدم ما وفت عنده إلى توثيق شخص معين, لكن المتأخر لو بذل وسعا. ونحن نعتقد يعني فقهاء الإمامية يعني يعتقدون بلا شك ولا ريب, يعني خصوصا كما هو الرأي الواضح عندهم أنه ماذا؟ أنه لا انسداد في باب علم الرجال, يعني باب علم الرجال التي مفتوح فيه الاجتهاد. يعني قد تكون مفردة رجالية في الزمن السابق ضعيف أو أصلا متهم بالغلو ومتروك, لكن في الزمن المعاصر بعد التحقيق والترقيق في شخصيته نستكشف كم يكون في حق محمد بن سنان مثلا.
متأخرين أحسن الأول.
أحسنت. وجملة من هؤلاء يعني بعد أن أذكر أكثر من ذلك. فإذا عمر بن حنظلة كما يراه جملة حتى من أساتذتنا المتأخرين حفظهم الله يرون ماذا؟ توثيق ذلك، يعتبرونه صح التعبير أعلى. على هذا، إذن على هذا المبنى بعد ماذا نقول؟ نقول لا إشكال ولا ريب أين؟ أحسنتم في الرواية سندا، وأعمل الكلام الآن في الدلالة، لكن حسب ما يظهر أنها ماذا؟ لا إشكال في الاستناد بدلالتها أو على دلالتها على ما على المدعى وهو وياي أحسنتم وجوب الرجوع إلى الأعلى. ما قال لنا نوصل الفكرة بهالمقدار أنا نطبق لها مبنائية بعد من جهة السند. نعم مبنائية. قال الوجه الثالث الروايات، منها مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة قدس سرهم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دي في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قاطع الرواية. موجود في فصائل الشيعة الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الأول، إلى أن قال فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا، إلى أن قال فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. واضح؟ حيث دلت على وجوب تقديم الأفقه على ماذا؟ على غيره، والمقصود منه هو الأعلم كما لا يخفي، يعني فسر الأفقه بأنه الأعلم. وقد ضعفها الأستاذ المحقق السير الخوي قدس سره بوجوه. الوجه الأول أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد وياي في حقه توثيق ولا مدح، وأن سميت هذه بالمقبولة وكأنها مما تلقاه الأصحاب بالقبول، وأن لم يثبت هذا أيضا. أتى المقدم ما ثابت عند السيد على كل حال. الوجه الثاني أن الرواية أجنبية عن المقام، لأن توجيهه عليه السلام بالأفقهية وغيرها من الصفات الواردة في الرواية إنما هو في الحكمين، ومن المعلوم أن المرافعات والخصومات لا مناص من فصلها ولا معنى فيها للحكم بالتخيير، لا بد أن تفصل لاستلزامه بقاء الترافع بحاله، ومعه كيف يصح التعدي عن فصل الخصومات الذي لا مناص عنه في موارد الترافع، إلى أمثال المقالة لا مانع منها فيها من الحكم بالتخيير. نعم، لأنه ماكو مانع في التخيير هنا في المنازعات، وتختار هذا على هذا، فأعطاك ضابط الأفضلية والأخيارية، لأنه لابد من ترفع ماذا؟ ترفع المشكلة فترجع إلى الأفقى. موظل مثلا أنه تحتار تبقى في حيرتك، هذا قال كذا وهذا قال كذا، فالإمام لكي يرفع الحيرة من جهة وتنحل المشكلة ولا تكون بهذا الطريق، فقال اختر من أفقهما أورعهما إلى غير ذلك. هذا المقصود. قال ومعه كيف يصح التعدي عن فصل الخصومات الذي لا مناص عنه في موارد الترافع، إلى أمثال المقام التي لا مانع فيها من الحكم ماذا؟ بالتخيير. فالرواية كما لا يتعدى عن موردها إلى الروايتين المتعارضتين، كذلك لا يمكن التعدي عنه إلى أين؟ إلى الفتويين المتعارضتين، لجواز كون المكلف مخيرا في الموردين. بس عجيبة ذي العبارة، كنا ما تفي لا يعني لاحظ قال كذلك لا يمكن التعدي عنه إلى الفتوين المتعارضين،
لأنه هو قال ومعه كيف يصح التعدي عن فصل الخصومات الذي لا مناص عنه إلى أمثال المقام وهو مقام الفتية التي لا مانع فيها من التخيير. يقول في باب القضاء مع عدم التأخير لابد أن تفصل القضية ولا تتم. يقول لما مثلا الفتية ففيها التأخير.
إيه بس لاحظ.
يعني يقول.
إيه فالرواية
كما لا يتعدى عن موردها.
إلى الرواية.
القضاء إلى الروايتين المتعارضتين. كذلك لا يمكن التعدى عن الفتوية المتعارضتين أيضا. يقول الحال واحد.
إيه
يحكم فيها بالتأخير قد يكون في بعض الموارد.
أحسنت.
هنا لابد من فصل القضية.
إيه صحيح. لا أنا ساعة قرأتها اللغة حتى الحكمين. ما يصير احنا ما صار عندي ما تلتحق المتعارضات روايه المتعارضتين. صحيح. يقول فالروايه كما لا يتعدى عن موردها الى الروايتين المتعارضتين كذلك لا يمكن التعدي عنه الى اين؟ الى الفتويين المتعارضتين. صحيح. لجواز كون المكلف مخيرا في الموردين. يعني في مورد ماذا؟ الروايتين المتعارضتين والفتويين. ويؤكد ما ذكرناه أن الإمام عليه السلام قد رجح أحدهما ماذا وياي بالأورعية والأصدقية أيضا. وهذا كما ترى لا يجري في المقام للقطع بأن الأصدقية أو الأورعية لا تكون مرجحة في الروايتين أو فتويين المتعارضتين إذ لا أثر للأصدقية في حجية الفتوى وياي بوجه قدرنا نوصل الفكرة. يقول والمتحصل أن الأفقهية وبقية الأوصاف الواردة في الرواية من مرجحات الحكمين فهي راجعة إلى القضاء وأجنبية عن باب الفتوى بالكلية. انتهى كلامه. طبعا هذا حاصل ما جاء في كلام السلخوي مو نص كلامه طبعا بس ما صار وقت يراجعوه بعد ولا يكون أفضل بعد مجلد الأول حسب هذه الموسوعة موسوعة إمام الخوي المجلد الأول صفحة 115. هذا كلام. إذن السيد ناقشه من جهة سندية ومن جهة دلالية فلا يثبت عنده بهذا الدليل ضرورة الرجوع إلى الأعلم بهذا الدليل. ها أقول هذا البيان موضع توقف فإن المستفاد من كلام الإمام أن الترجيح بالأفقهية من المرجحات التي اعتبرها الشارع المقدس في مورد الخلاف بين الفقهاء. مش مذاق الشارع ومرتكزات الشارع أنه نستفيد منها أنه هذه من الأمور الذي وقع خلاف بين الفقهاء فيرجعنا إلى الأفقه يعني إلى الأعلام ولا خصوصية لمقام الترافع والقضاء بل يمكن دعوى الأولوية واللي سماها في اللغة الأصولية فحوى الخطاب صار قديما بالأولوية أنه إذا كان في هذه المسألة الجزئية والشارع يعتني بها ويرجعنا إلى من؟ إلى الأعلى. فكيف وياي؟ فكيف
بشكل مطلق
بشكل فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو مقام الإفتاء لمسائل مسألة عامة يعني عموم المؤمنين. يقول ولا خصوصية لمقام الترافع والقضاء بل يمكن دعوى الأولوية فإن في باب القضاء إذا كان الترجيح بالأفقهية مورد التفات الشارع ففي باب الفتوى بطريق أولى عند العلم بالمخالفة يكون مورد نظره يعني مورد نظر الشارع لأنه عند الشارع أعظم منصبا من القضاء. هذا أعظم منصبا من القضاء اللي هو الإفتاء يعني. فإنه المنصب الذي عظمه الشارع بعد منصب الولاية والإمامة يعني مقام الفقهاء. نعم بعض الصفات قد تختصب بالقضاء كالأصدقية وذاك إذا لم نرجعها إلى روح الأورعية أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الفتوى أو القضاء اللي ذكرنا فيما تقدم. والحاصل أن لا نرى وجها لخصوصية المقام وهو باب القضاء. وإذا كانت الرواية مقبولة وضعفها من جبر لشهرتها عند الأصحاب يمكن الاعتماد عليها. وقد تقدم أن السيد الماتن دام ظل عن سيستاني حفظه الله ورعاه كان يرى الأورعية من الصفات المرجحة في مرجع التقليد. هذا تمام الكلام إين في الوجهين اللي تم المناقشة لهذه الرواية. ثم الوجه الثالث
روايات.
لا الوجه الثالث قلنا روايات. الرواية الأولى ناقشها بثلاث مناقشات. انتهينا من أين من أين؟ من مناقشتين. الآن يتحدث المفروض عن المناقشة الثانية. نفس الرواية، نفس رواية عمر بن حنظلة. انتبهتوا وياي؟ اي ثلاثة وجوه. استنى انا شوي احس بأرقام تعب عجيب يعني. ان شاء الله نترك. اذا بقي عندنا وجه للمناقشة نتذكر قدا ونأتي لبقية الرواية. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.